عيد الأم
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ويهتم الكثير من الأبناء والبنات بزيارة أمهاتهم في مثل ذلك اليوم وربما تستمر القطيعة في غيره من أيام السنة
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
هكذا يوصي بالأبوين ويخص الأم بالذكر لأن لها عظيم الحق على أبنائها وبناتها ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الرهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فنص على تحريم عقوق الأمهات وإن كان عقوق الأب محرما أيضا لعظيم الإثم في عقوق الأمهات فإنه يتضمن كفران النعمة وكفران الإحسان وهكذا يتضمن أيضا عدم العمل بوصية الله عز وجل
عيد الأم عيد الأم
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ففي الأيام القريبة الماضية سمعنا كثيرا ممن يشيد بما يسمى بعيد الأم أو بما يسمى بيوم الأم العالمي حتى أصبح هذا اليوم على مستوى الدول فيعلنون فيه الإجازات الرسمية ويهتم الكثير من الأبناء والبنات بزيارة أمهاتهم في مثل ذلك اليوم وربما تستمر القطيعة في غيره من أيام السنة وهكذا أيضا أصبح البعض من الناس
يتأثر بمثل هذه الأفكار والعادات من أبناء المسلمين ويتبادلون مع أمهاتهم رسائل التهاني وغير ذلك، وهذا معاشر المسلمين مما لم يعرف في شريعتنا الإسلامية، أعني تخصيص يوم للبر والإحسان إلى الأمهات، فإن هذه الشريعة الإسلامية قد أكملها الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، أكمل به الدين وأتم به النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، فكفلت هذه الشريعة الإسلامية لكل ذي حق حقه، فضمنت للأم حقها على أكمل الوجوه وأتمها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فوصى الله عز وجل بحق الأبوين، ووصى بحقهما بعد أن ذكر حقه تبارك وتعالى من توحيده وإفراده بالعبادة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أي شريعة من الشرائع جاءت بمثل هذا الحق العظيم؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا بقولك ولا بفعلك، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أو قال: صحبتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال أهل العلم: يؤخذ من هذا الحديث أن للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر والإحسان، وذلك لأن الأمة تنفرد بمصاعب وبصعوبات ومشقات، سواء كان في الحمل أو الوضع أو الولادة، فلما كانت تمتاز عن الأب بمثل هذه عظم الله عز وجل حقها، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرها على سبيل الوصية والاهتمام، بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فوصى بالأبوين معا، وخص الأمة بالذكر لأن لها من البر النصيب الأوفر والحظ الأكبر، لأنها كما سمعتم تمتاز عن الأب بالحمل والوضع والرضاع وغير ذلك مما تتحمله من المشاق والمصاعب. ولهذا قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هكذا يوصي بالأبوين ويخص تخص الأمة بالذكر لأن لها عظيم الحق على أبنائها وبناتها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنص على تحريم عقوق الأمهات، وإن كان عقوق الأب محرما أيضا لعظيم الإثم في عقوق الأمهات، فإنه يتضمن كفران النعمة وكفران الإحسان، وهكذا يتضمن أيضا عدم العمل بوصية الله عز وجل. وليس البر بالأمهات معاشر المسلمين مقصورا على الحياة، بل حتى بعد الموت لا يزال الولد مطالبا بالبر بأبويه، بالدعاء لهما، وهذا بر لا ينقطع حتى يخرج الولد من هذه الدنيا وهو مطالب بالبر بأبويه في حياتهما وبعد مماتهما. حتى ولو كانت الأم أو الأب على غير دين الإسلام لا يزال مطالبا بمعاملتهما بالمعروف. انظر إلى هذه الحقوق العظيمة التي ضمنتها هذه الشريعة الإسلامية. جاء في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة عن الإسلام، لا تزال على دين قومها، لا تزال على الشرك. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقالت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. والله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن معاشر المسلمين، هذه الشريعة الإسلامية قد ضمنت الحقوق، وهكذا جاءت بإيصال الحقوق إلى أهلها. ومن الحقوق العظيمة التي ضمنتها بأدلة متكاثرة من الكتاب والسنة حق الأم، ضمنت هذه الشريعة على أكمل الوجوه وأتمها. فلسنا بحاجة معاشر المسلمين إلى ما يسمى بعيد الأم أو بيوم الأم العالمي، فإن هذه عادة غربية تدفقت إلينا من قبل أعداء الإسلام. وقد ذكر بعض الباحثين أن أصل الاحتفال بعيد الأم كان عند الإغريق، وكانوا يحتفلون في ضمن احتفالات عيد الربيع بما يسمى عندهم بالإله الأم، وهكذا فيه عند أو ذكر بعض المؤرخين أن أصله من عند روما القديمة، حيث كانوا يحتفلون بما يسمى بأم الآلهة. ثم بعد ذلك تطور الحال، وأصبح بعض الشباب والشابات يذهبون في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد أم الآلهة إلى أمهاتهم، ويحملون معهم من الهدايا والزهور وغيرها فيقدمونها إلى أمهاتهم. وهكذا انتشرت في كثير من بلاد الغرب، وإن اختلفوا في تواريخ ما يسمى بعيد الأم إلا أنهم اتفقوا على الاحتفال بيوم يسمونه بعيد الأم. كان هذا في بلاد الغرب. ثم أول دولة عربية مسلمة تدفق إليها هذا الأمر هي بلاد مصر. في عام 1956 أعلنت هذه الدولة، أعني مصر، رسميا الاحتفال بعيد الأم. من أين جاء هذا؟ من قبل أعداء الدين، وقد علمت أن أصله عندهم الشرك بالله رب العالمين والتقرب إلى ما يسمى بأم الآلهة أو الإله الأم. وهذا فيه من مفاسد التشبه بأعداء الدين ما فيه، وبعد أن دخل إلى مصر انتشر إلى كثير من البلدان، بلدان الإسلام والبلدان العربية. معاشر المسلمين، صدق نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن إلا أولئك. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. هذا ما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام مما يكون من التشبه بأعداء الدين، وقد حصل في كثير من الأمور، حصل في أشكالهم وهيئاتهم، تشبه بهم كثير من أبناء المسلمين في الأشكال والهيئات واللباس، بل وحتى في العادات والتقاليد، بل وحتى في بعض العبادات، بل وحتى في الأعياد والمناسبات. كم من أعياد أنشئت، كم من أعياد ابتدعت ليس لها أصل في هذه الشريعة. جعلوا للشجرة عيدا، وللأسرة عيدا، وللعمال عيدا، وهكذا كثير من الأعياد التي أتوا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قدم المدينة كما في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك قال: قدم المدينة وليس لهم إلا يومان يلعبون فيهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهكذا أبدل الله عز وجل، أبدل الله المسلمين بعيدي الفطر والأضحى، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عما كانوا عليه في الجاهلية من الاحتفال بذينك اليومين. يدل كذلك على أهمية مخالفة المشركين، وعلى أن من مقاصد هذه الشريعة العظيمة مخالفة أعداء الدين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإياك أيها المسلم أن تتشبه بأعداء الدين، وما من أمر من الأمور التي تظنها حسنة إلا وقد جاء في شريعتنا ما يدل وما يرشد إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معاشر المسلمين، إن أعداء الدين إذ اخترعوا مثل هذه المناسبة فإنما ذلك لأنهم مقصرون فيما يتعلق بالبر بالآباء والأمهات. ربما ينشأ الولد ويتنكر لأبويه، وبعد أن يكبر الأب أو الأم يودع فيما يسمى بدار العجزة والمسنين، حتى إن كثيرا من أولئك ليتمنى الموت لأنه لا يلتفت إليه فلذة كبده، لا يلتفت إليه من أحسن إليه. وهكذا من رباه، ربما تعيش الأم المسكينة مع كلب أو هرة في بيت لا يزورها أبناؤها، يصير ذلك الكلب أوفى لها ممن رضع من ألبانها ونشأ في حجرها. هذه هي حالة أعداء الدين، فلهذا أنشأوا مثل هذه المناسبات ليسد الخلل والنقص. وهيهات، فإن الله عز وجل قد أمر ببر الآباء والأمهات، وشرع الشرع وأمر بأوامر كثيرة سواء في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مما يكفل حق الأب والأم. وأما أعداء الدين فإنهم بعيدون عن ذلك. فإياك أيها المسلم أن تتشبه بهم، فإن التشبه بهم في مثل هذا الأمر قد أدى بكثير من أبناء المسلمين إلى أنه يقطع أمه سنة كاملة ولا يزورها إلا في يوم عيد الأم، يقطع أمه أنه فترة طويلة وحقبة من الزمن وربما كانت قريبة منه ولا يأتي إليها إن جاء إلا فيما يسمى بعيد الأم يقدم لها بعض الهدايا والزهور. وهذا من التشبه بأعداء الإسلام، بل هو أيضا من القطيعة، فمن المحرم أن تقطع الأم كل أيام السنة ثم لا تزار إلا فيما يسمى بعيد الأم. معاشر المسلمين، إن الأعياد شريعة من الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. الأعياد شريعة من الشرائع، فيجب فيها أن نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبتعد عما يبتدعه الناس، سواء كان مما ابتدعوه وقلدوا فيه الغرب، أو مما ابتدعوه فيما بينهم. فالأعياد شريعة من الشرائع، يجب فيها الاتباع لا الابتداع. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن البعض من الناس قد يستحسن مثل هذا الأمر ويقول: أنا أبر بأمي في كل أيام السنة وأحسن إليها، لكن إذا جاء يوم عيد الأم أخصها بالزيارة وأحمل إليها بعض الهدايا زيادة في البر والإحسان. نقول: إن هذا العمل مفسدته أكثر من منفعته، فإن مفسدة التشبه بأعداء الإسلام مفسدة عظيمة، جاءت هذه الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها، إضافة إلى أنك قد علمت أن أصل الاحتفال بعيد الأم في القديم إنما كان عندهم احتفالا بما يسمى بأم الآلهة أو بالإله الأم، فلا يجوز لك أن تحيي مثل هذه المناسبة أو أن تخصها بشيء من الأشياء، لأن هذا من التشبه بأعداء الدين، وقد نهيت عنه في هذه الشريعة المطهرة. ثم لو كان هذا الأمر خيرا لما فات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. قال: وكان أبر الناس بأمه، وكان أبر الناس بأمه، فكان بسبب بره بأمه من أهل الجنة، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في الجنة. هل كان حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحتفل بعيد الأم أو بيوم الأم العالمين؟ حاشاه من ذلك، وإنما هو بر بموجب الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، رفعه الله عز وجل به وأدخله الجنة. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، قال: فكانت تسمعني في رسول الله ما أكره، أي أنها رضي الله عنها ما كانت تقبل منه الدعوة إلى الإسلام، بل تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القول. قال: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. انظر إلى حرص عظيم على هداية أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة فرحا مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طرق الباب قال: سمعت صوت خفخضة الماء، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فاغتسلت ثم لبست درعاه ثم فتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من الفرح. في المرة الأولى جاء يبكي حزينا على أمه، وفي المرة الثانية رجع باكيا من الفرح رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشره بإسلام أمه، ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن، وأن يحبب كل مؤمن إلينا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن، وحبب المؤمنين إليهم. هذا حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أمه ومحبته له، وهو يريد لها الخير والهداية. وما علم أبدا عبر التاريخ أن أبا هريرة كان يهدي لأمه بعض الهدايا في عيد الأم أو في غيره مما هو من المناسبات المحدثة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان في تخصيص البر بيوم عيد الأم أو الهدايا أو الاحتفالات أو غير ذلك من العادات التي خصصت بمثل هذا اليوم، لو كان فيه خيرا لسبقنا إليه أولئك الرجال. معاشر المسلمين، إن العزة كل العزة بالتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فلا صلاح لنا ولا عزة إلا بما صلح به وبما اعتز به الرعيل الأول من أصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا إذا أردنا العزة أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من المحدثات والبدع، وأن نحذر مما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.